بسم الله الواحد امين. النهارده هندرس شخصيه من الشخصيات المغموره، يعني قليل الناس اللي قرا عنها او فكر فيها، شخصيه واحد اسمه يهوشافاط. الاول دي يمكن اول مره ندرس جزء من سفر الاخبار، وده يخلينا نعمل المراجعة القديمة اللي بنعملها كل مرة لغاية ما تحفظه بنعمة ربنا. أنواع كتب العهد القديم بتتقسم أبسط تقسيم لأربع أنواع. كتب يعني أسفار، أو أسفار يعني كتب. أسفار التوراة وكتب التوراة دي أول مجموعة كتبها موسى النبي، ويعتقد انها اقدم مجموعة، وعند اليهود بتوضع في كتاب خاص اسمه كتاب التوراة. وربنا يسوع كان لما يتكلم ما يقولش العهد القديم على الكتب، يقول التوراة والانبياء او موسى والانبياء. فكان في زمن المسيح يلقب الكتاب العهد القديم المجمع اللي في ايدينا دلوقتي بجزئين كبار، التوراة والانبياء. التوراة والأنبياء، وساعات كلمة التوراة ما كانتش تتقال التوراة، كانت تتقال موسى، نسبة أن موسى هو الكاتب، بس هنا لا يقصد به شخصه، يقصد به كتبه، فيتقال موسى والأنبياء. وساعات يقول كما قيل في موسى، في موسى إيه في موسى؟ يعني في كتب موسى، يعني كتب التوراة. فدي أول مجموعة كتب التوراة، اللي هم الخمس كتب اللي كتبهم موسى النبي: تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية. وقبل كده قلنا ان في اعتراض مشهور ان اخر جزء من التثنية بيذكر نياحة موسى، فطبعا اللي بيتلككوا عشان يشككوا في الانجيل يقولوا طب موسى كتبها ازاي دي؟ طبعا ببساطة كل العلماء الكتاب اثبتوا ان يشوع تلميذ موسى هو اللي ختم السفر بآخر كم سطر، وحكى قصة كيف تنيح موسى في آخر نص صفحة من السفر. فدي إضافة أضافها موسى يشوع على كتاب التثنية عشان يكتمل الكتب موسى أو التوراة. ثاني مجموعة من الكتب بنسميها كتب التاريخ أو الكتب التاريخية. وبرضو التثنية دي لا تعني أن دي مجرد هيستوري، لا، دي كتب مقدسة. ليه مقدسة؟ لأن ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأسفار: تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فمش معنى أن الكتب دي تذكر تاريخ أنها ما بقتش كتب مقدسة، لا، اللي كتبها برضو روح الله القدوس عن طريق الكتاب. كتاب دول ناس مملوئين بالروح القدس سجلوا اللي ربنا حب يوصله للأجيال. كتب التاريخ كثيرة، تبدأ بيشوع، ما بعد بقى التوراة، ما بعد موسى يشوع، قضاة، رعوز، صمويل الأول والثاني، ملوك أول وثاني، أخبار أيام أول وثاني، مكابيين أول وثاني، ودي اللي حذفوها البروتستانت، عذرة، نحمية، طوبيا، يهودية، أستير. كل دول اسمهم ايه؟ أسفار تاريخية. ثالث مجموعة من الكتب اسمها الأسفار الحكمية أو الأسفار الشعرية. الحكمية أو الشعرية مقصود بيها لها نوع خاص من الكتب، إنها بتتكلم عن حقائق روحية، عن العلاقة بين الله والإنسان، فلسفة العلاقة بين الله والإنسان. ممثلة في أسفار سليمان، أمثال، جمعة، نشيد الأنشاد، حكمة. ممثلة في مزامير داود، ممثلة في سفر أيوب. كل دول اسمهم الأسفار الشعرية أو الحكمية. وآخرهم كتاب اسمه يشوع بن سيراخ، ده برضو من الأسفار المحذوفة اللي فصلوها البروتستانت عن كتاب العهد القديم. رابع مجموعة، آخر مجموعة بقى من الكتب، هي الملقبة بالأنبياء أو بكتب النبوات، ودي حوالي 22 كتاب. أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال وهوشع يؤيل عموس عبيديا يونان ميخا نحوم حقوق صفانيا حجي زكريا ملاخي باروخ عشان ده في الأصفار المحذوفة. كل دول اسمهم أصفار الأنبياء. دول لهم خصوصية برضو إن هنا لا هي توراة وشريعة ولا هي تاريخ ولا هي كمان حكم وأمثال أو صلوات للمزامير، إنما هي تنبؤات نبوءات عن المستقبل. وطبعا دي ليها قيمة مهمة إن أكثر ما ذكر عن المسيح مذكور في المنطقة دي. هذه تقسيمة 46 كتاب بتوع العهد القديم. بنقول 46 حتى لو كان اللي مطبوع في ايدينا 39، انتوا عارفين ان السبع اصفار دول اصفار قانونية يعني مقننة معتمدة كجزء من الكتاب المقدس من القرون الاولى. في القرن 16 لما خرج البروتستانت شالوا سبعة وقالوا ان هم يشكوا في صحتهم القانونية، انما من وقت ربنا يسوع له المجد كان يستشهد من 46 كتاب. يعني العهد القديم في زمن المسيح له المجد يثبت العلماء انه كان زي اللي في ايدينا احنا دلوقتي. الكاثوليك معانا في نفس الراي ان 46 كتاب دول كتب معتمده كعهد قديم. ندخل على سفر الاخبار. دي مقدمه عامه عن الاسفار. سفر اخبار الايام الاول والثاني كتبوا عذرا. عذرا ده له سفر خاص بيه، عذرا الكاتب. وكلمة الكاتب دي وظيفة مقدسة زي الكاهن. تفتكروا دايما يتقال في الأناجيل الكتبة والفريسيين. الكتبة في الوقت ده كانوا منحرفين، بس كان لهم رتبة ووظيفة ومكانة. الكتاب أو الكتبة دول كانوا الناس المسؤولين عن حفظ الأسفار، فكان كثير منهم يحفظ النصوص، يحفظها صمم غير ما ينسخه. وكانوا أكثر اليهود دقة وحسوك وحرفية، لأن شغلتهم تحتم عليهم كده. أنا زي ما أقول لكم وقت المسيح له المجد انحرفوا بالتعليم ودخلوا في حرفيات فظيعة، فإن لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم بتعملوا هكذا. وربنا فكلمنا عن الكاتب اللي يعجبه، فقال لنا فأخذ موعظة عجبة لكل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني هو ملغاش فكرة ان يكون في كتبة او ناس مسؤولة عن حفظ النصوص المقدسة، انما المفروض يتسموا بانهم ناس روحيين يخرجوا من كنزه جددا وعتقاء، يعني حافظ عشان يفيد الناس بتعليم ربنا. فعبر الكاتب كان كاتب قديس، وهو اللي انشغل بتجميع كل الأسفار وكتابة جزء من الأسفار التاريخية، أهمها سفر أخبار أيام أول وثاني، بالإضافة إلى السفر الخاص به سفر عذرا. طبعا عذرا قرب على المسيح، فعشان كده كان منه في أسفار قبل منه في أسفار كثيرة اتكتبت، فهو اللي كان مسؤول عن حفظها وتجميعها. تجميع عذرا أو شخصية عذرا في علم الكتاب شخصية مهمة، لأنه هو الأول واحد جمع الكتب المقدسة في زمن تقريبا 400 سنة قبل المسيح أو 450. فسفر الأخبار زي ما بنقول هو كاتبه عذرا الكاهن، وسفر الأخبار سفر تاريخي بيحكي أخبار الأيام من زمن الأنبياء وزمن الملوك حتى فترة عذرا تقريبا أو حتى ما بعد السبي. بمعنى إيه؟ سفر أخبار الأيام الأول بيبدأ من أول خالص يعني ما قبل الملوك، ويحكي أخبار أيام أول إزاي شاول جه وبعديه داود وإزاي الهيكل اتعمل. ده سفر أخبار الأيام الأول، وبالتالي يشغل فترة مش طويلة أوي. يعني شاول على داود على بداية سليمان دي حوالي 100 سنة، إنما أخبار أيام تاني ده بيشغل مساحة أطول حوالي 450 سنة، لأنه يبدأ بسليمان وينتهي إلى سبي أورشليم حوالي يعني بعدها بحوالي 300-400 سنة. وفترة أخبار أيام الثاني فيها عرض تاريخ الفترة أطول. برضه قبل ما نوصل لشخصية يهوشافاط عاوزين نعرف إحنا فين في التاريخ، فنراجع تاني التاريخ كيف بدأ. التاريخ يبدأ بشخصية آدم، وبعدين شوية تظهر شخصية نوح، وبعدين ينتهي العالم ويبدأ عالم جديد ممثل في نوح والثلاث ولاد. بعد نوح يجي شخصية أبونا إبراهيم بعدها فترة، وأبونا إبراهيم يمثل الاختيار، الله اختار شخص اسمه أبونا إبراهيم يعمل منه شعب. بعد أبونا إبراهيم تيجي إسحاق، وبعدين يجي يعقوب، يعقوب ياخد اسم إسرائيل، فيبان أنه في شعب خاص اسمه إسرائيل بربنا. إحنا هنا وصلنا حوالي 1800 قبل المسيح، أبونا إبراهيم حوالي 2000، إسرائيل ده 1850 تقريبا. الأضباط الـ 12 ولاد يعقوب، يوسف ينزل مصر، ينزلوا بعدها مصر، يعيشوا اليهود في مصر حوالي 350-400 سنة، إلى أن يولد موسى ويكونوا متعذبين في مصر، وتبدأ رحلة الخروج من مصر مرة أخرى. لما يطلع بهم موسى من مصر، موسى خذهم وخرج بهم من مصر، بقينا 1500 أو 1450 قبل الميلاد. يطلع بهم عشان يوصلوا فلسطين، يتوهوا في سيناء بقصد إلهي، عشان كل اللي خرجوا دول ما يستهلوش يوصلوا كنعان أو فلسطين بسبب عدم إيمانهم. موسى يوصلهم على مشارف فلسطين ويموت ويستلم الراية يشوع، يشوع يدخل فلسطين أو كنعان ويسكن اليهود بالأضباط على مساحات ضخمة من فلسطين. يبقى اليهود موجودين في فلسطين 1400 سنة قبل المسيح تاريخيا وجودهم كده. تيجي فترة بعد يشوع اسمها فترة القادة أو القضاء. القضاء دول حكام لكن ما هماش ملوك، لأن الحكم في الشعب اليهودي كان اسمه حكم ثيوقراطي، ثيو يعني إله، فالثيوقراطي يعني حكم الله، فالله هو الملك، إنما ينتدب شخص يقود الشعب في كل أزمة. فابتدت الأزمات تزيد لأن الشعب ابتدى ينحرف، فالفلسطينيين حواليهم وثنيين يبتدوا يخبطوا فيهم، يذلوهم، يستعبدوهم طول ما هم بعيد عن ربنا. لما يرجعوا ربنا ويصرخوا، ربنا يبعث قاضي، قاضي زي شمشون، زي جدعون، زي يفتاح، زي دبورة، دول يخلصوا الشعب فترة وجودهم، وبعد كده الشعب يرجع يزوخ تاني. عشان كده لما ربنا قال كم مرة أردت، كان عنده هيستوري طويل قوي، حوالي 1600-500 سنة عشرة مع اليهود، كل شوية ينحرف مهما عمل معهم. ينتهي سفر القضاء بشخصية صموئيل النبي، بقينا 1100 قبل المسيح. صموئيل النبي يجمع داخله أكثر من صفر، هو قاضي ونبي وكاهن. صموئيل النبي ده وآخر القادة أو القادة القضاء. عند صموئيل النبي الشعب يقول عاوزين ملك، من كتر ما هم حاربوا الفلسطينيين شافوا النظام الملوكي عجبهم، انبهروا بيه، ملك بقى قبها والناس ماشيه وراه. صموئيل زعل جدا لأنه كرجل الله فاهم كويس إن الطلب ده يجرح ربنا، معناه مش عاوزينك يا رب ملك، وهي دي فلسفة اليهود لغاية النهارده، لما قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، ده من قبل المسيح ب1100 سنة بيقولوا الكلام ده، عاوزين ملك على مزاجنا، مش عاوزين ربنا ملك. فصموئيل تأثر جدا لدرجة ربنا بقى يحايله، يقول له أنت زعلان ليه؟ هم رفضوني أنا ما رفضوكش أنت، ما تزعلش، نجيب لهم ملك، جاب لهم شاول. شاول أختير في الأول على إنه إنسان متواضع وبسيط، إنما لأنه ما مسكش في ربنا وفي وصيته كفاية وما التزمش بتوصيات صموئيل النبي انحرف. لما انحرف شاول الملك، ربنا اختار داود ولما اختار داود كنا تقريبا وصلنا 1000 قبل الميلاد. داود فضل حوالي 15 سنة ملك مع إيقاف التنفيذ لأن شاول عايش فعن هربان، لغاية ما شاول مات فبقى ملك على يهوذا، وبعدها 7 سنين بقى ملك على كل إسرائيل. يهوذا ده السبط الجنوبي من ال 12 سبط، فلأن ده السبط اللي منه داود، داود من سبط يهوذا، بدأ ملكه في يهوذا قبل بقية إسرائيل. والمسيح له المجد ابن داود من سبط يهوذا. استقرت المملكة في زمن داود وبقت أقوى مملكة، غلب كل الشعوب اللي حواليه وكل الناس بقت تخاف من مملكة إسرائيل. جه سليمان استلم مملكة قوية جدا ثابتة مستقرة، لأن الشعب كان تقي، لأن الملك تقي، فالشعب دايما ماشي ورا الملك بتاعه. داود كان يحب ربنا، كل الشعب بقى يحب ربنا، وعمل فريق من المرتلين واللاويين وبقى مهتم جدا بالعبادة، وكان حلمه انه يبني الهيكل. ربنا قال له ما تبنيش لانك دخلت حروب كتيرة، سيب ابنك يبني. سليمان بنى الهيكل تقريبا 950 سنة قبل المسيح، يبقى عمر هيكل سليمان 950 سنة، فالهيكل استمر وجوده حوالي 1000 سنة. تعرض كذا مرة للهدد والحرق، إنما استمر وجوده لغاية 70 بعد الميلاد إلى أن هدم تماما. فمن 950 لغاية بعد الميلاد، عشان كده وقف ميلاد ربنا يسوع له المجد كان هيكل سليمان موجود. بعد سليمان انقسمت المملكة، لأنه ابنه كان اسمه رحبعام. رحبعام كان شاب مستهتر، ما خدش من أبوه جده الحكمة، ومشي ورا الشباب الصغيرين وأساء القرارات السياسية، فانقسمت المملكة. سابوله لأنه من نسل داود سبط يهوذا وشوية بنيامين، والعشر أسباط اللي فوق بقوا منفصلين يتزعمهم شخص أشر ما يمكن اسمه الأربعام، لدرجة بقى رمز للشر بعد كده اللي اسمه الأربعام ده. فأصبح في 10 أسباط فوق اسمها مملكة الشمال أو مملكة إسرائيل، وتحت مملكة أصغر مملكة يهوذا فيها رحبعام، يربعام ورحبعام. نبتدي بقى نبص للورقة اللي في إيديكم. الورقة قدامكم فيها كده مقدمة اللي جدول، يعني ملوك الشمال والجنوب والأنبياء المعاصرين له. مكتوب السنة، جنبها مملكة إسرائيل، دي مملكة الشمال، وجنبها النبي المعاصر إن كان في نبي في الفترة دي، وجنب بعدها ملوك يهوذا أو مملكة الجنوب والنبي المعاصر. طبعا هم كلهم قريبين لبعض، ففي بعض الأنبياء كانوا يتنبؤوا على البلدين على المملكتين، إنما في أنبياء كتير كانت الرسالة بتاعتهم موجهة إما للشمال أو للجنوب. بداية من يربعام ينزل نداب بعشا. بصوا بقى في قاعدة، كل ملوك الشمال أشراف، يعني كل العمود اليمين ده ما جاش فيه حد عدل تقريبا. العمود اللي بتاع ملوك يهوذا كل كم ملك يطلع ملك كويس، لأن دول أولاد سليمان وأولاد داود فلسه فيهم روحاني، ولأن مملكة الجنوب تتحلى بوجود الهيكل، فالهيكل مكان كله قدامة، في الكهنة وفي خدام الهيكل، فدول اللي حافظوا على الإيمان. إنما بتوع الشمال ما عندهمش هيكل، ولأنهم في عداوة مع الجنوب بطلوا يحبوا أورشليم، ومن هنا بدأت عبادة الأوثان تدخلهم. فالعشر أسباط بتوع الشمال أباحوا أو استباحوا العبادة الوثنية، بقوا يعملوا حاجة اسمها المرتفعات. المرتفعات يعني يجوا على كل تبة كده حطوا تمثال، وبدل ما الناس تروح أورشليم تسجد، تسجد للتمثال. فانتشرت عبادة الأوثان في الشمال، ودخلت شوية على الجنوب في زمن الملوك الضعاف اللي مش ماسكين في ربنا. فتلاقوا كده الأسماء والتواريخ جنب بعض عشان نحفظ طبعا ده كله. إنما يربعام نداد بعشا إلى زمري، أو اسم الثاني ليه أخاب. أخاب ده أوحش واحد بعد يربعام، فربنا لما بقى يقول للملوك خليكوا حلوين، يقول خليكوا حلوين زي داود، واوعوا تبقوا وحشين زي أربعام أو أخاد. يعني ما زي ما الفضيلة لها مثل، الرذيلة لها مثل. فمن أسوأ الشخصيات اللي ظهرت في التاريخ أربعام، ده اللي دخل الفساد، أخاد بقى ده اللي نشر، ده اللي كان في زمانه إيليا. انتوا كلكم عارفين الصدام اللي كان بين إيليا وبين أخاد، اللي اتكرر بعدها 800 سنة ممثل في يوحنا المعمدان وهيرودس، نفس السيناريو أو نفس الجو. في الوقت ده هيظهر يهوشافاط زي ما هندرس دلوقتي. بعد كده جاء خزيب وظهر وقتها إليشع، وجاء ابن يهوشافاط اسمه يهورام، وهكذا. في يهورام في إسرائيل، في يهورام في يهوذا على فكرة، وبعدين ياهو يهوحاز يهوحاش يربعام الثاني زكريا سلوم منحيم هوشع وهكذا. طبعا لسه في أسماء ثانية. إنما سنة 722 بسبب فساد مملكة إسرائيل ربنا ضرب أول ضربة شديدة لليهود من ساعة خروجهم من مصر. كان في ضربات كده على السريع، فلسطين يدخلوا يكسروا ويحرقوا ويرجعوا، إنما ما كانش حصل يعني انهيار تام من ساعة ما خرجوا من مصر. لكن بسبب عندهم الشديد وبقالهم مئات السنين مش راضين يرجعوا لربنا، سمح بأول سبي كان اسمه سبي أشور. أشور دي المنطقة الشمالية في العراق، جم الأشوريين حرقوا وكسروا البلاد وخذوا ناس كتير أسرى فسبوهم. فده كان تأديب من ربنا، وهنا توقفت المملكة جزئيا، مملكة إسرائيل، لأنها بقت مستعبدة للأشوريين. يهوذا طولوا شوية. ليه؟ لأن يهوذا كانوا أكثر تقوى، يعني ما كانوش منحرفين على طول، ففضلوا ربنا مديهم فرصة أطول شوية. عشان كده السبي دخل على إسرائيل ما دخلش على يهوذا في الأول، لغاية سنة 586 لما انحراف وصل في يهوذا إلى أشد برضه، أم ربنا سمح بخراب أورشليم على يد الأشوريين وبعدهم البابليين. من الزمن ده هيفضلوا مذبيين لغاية ما يجي ربنا يسوع. بمعنى ايه؟ هيفضلوا تحت مستعمر، بس مستعمر يسلمهم لمستعمر. يجي بعض الأشوريين البابليين برضو عراق، بعديهم يجي الفرس إيران، بعديهم يجوا اليونان اسكندر الأكبر، وبعدين يوصل الرومان، وفي زمن الرومان يولد ربنا يسوع له المجد. فمن التاريخ ده اليهود مستعبدين. عشان كده ربنا يسوع له المجد لما قال لهم إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا، قالوا كلمة كده، قالوا له نحن أولاد إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط، كذابين كذابين بالتل. بقول بكم مرة، مصريين استعبدوهم، الأشوريين استعبدوهم، البابليين استعبدوهم، الفرس استعبدوهم، اليونان الرومان، فهم عبيد من يومهم بسبب ان هم يبعدوا عن ربنا. انما لما يرجعوا ربنا كان ربنا حرر. تلاحظوا انه في الانبياء، إيليا ظهر في 870 تقريبا في زمن أخاب، وكان تركيزه على مملكة إسرائيل، وتلميذه وراء إليشع برضو تركيزه على مملكة إسرائيل. إنما لأنه كان في نوع من التفاهم بين إسرائيل ويهوذا، فإليشع وإيليا كان لهم برضو علاقة بمملكة يهوذا. بعد شوية نشوف واحد زي يوئيل. يوئيل ده له نبوة ثلاث أصحاحات، ده حوالي سنة 840، وده خاص بمملكة يهوذا. بعد كده يظهر يونان النبي وعاموس، ده مكانهم في التاريخ، دول أقرب لمملكة إسرائيل. بعد كده يجي هوشع، هوشع برضه 700 وكسر قبل المسيح، ونبوته خاصة أكثر بإسرائيل. بعد كده يجي أشعياء، النبوة الضخمة بتاعته أكبر نبوة 66 أصحاح، ومعاه ميخا في نفس الوقت تقريبا، ودي كان تركيزهم على مملكة يهوذا. تلاحظوا بقى انه دول انبياء بنسميهم انبياء ما قبل السبي. يعني في التقسيمات نقول ان في انبياء قبل السبي، وفي انبياء اثناء السبي، وفي انبياء في الرجوع من السبي. فأشعية هو شعب يؤيل عموس دول أنبياء قدام تاريخيا، ده قبل ما يحصل السبي. لما حصل السبي استمر عشرات السنين. في فترة السبي في شوية يهود تعبانين غلبانين قاعدين في أورشليم، وكتير من اليهود مسبيين في البلاد في العراق. في الوقت ده ربنا يبعت أنبياء، فأرميا كان أثناء السبي، حسقيال كان أثناء السبي، دانيال كان أثناء السبي. يعني حسقيال ودانيال تنبأوا هم عايشين غرباء عن بلادهم. فاكرين قصة دانيال ونبوخذ نصر واخدين بالكم؟ ده كل ده في بابل. دانيال عاش كل عمره في بابل مزبي، إنما هو يهودي. حسقيال برضه عاش مزبي بس هو في الأصل يهودي. أرميا كان وقت السبي بس عايش مع الغلابة اللي قاعدين في أورشليم. نحوم سنة 686 كان في يهوذا. فلاحظوا بقى الأنبياء ابتدوا يركزوا على يهوذا، مملكة يهوذا، لأن مملكة إسرائيل ضاعت أو اتسبت، فبيلحقوا اللي فاضل. ظهر أرميا وصفانيا وحبقوق ودانيال وحزقيال، ثم خربة أورشليم. إذا حصل بقى السبي بتاع أورشليم اتكسرت شوية بس مش للآخر، عشان بعدها بحوالي 70 سنة الشعب هيكون تاب، فربنا هيبتدي يرجع الناس تاني. والرجوع من السبي خد كذا حلقة، شوية على يد زربابل ونحمية وعزرة، كل واحد دول ياخد له كام ألف يهودي ويرجعوا يعمروا في أورشليم. ده حصل بعد الكلام ده، واخدين بالكم؟ عشان كده بنقول عزرة الكاتب، كل اللي فات ده حصل قبل منه، فكان مؤرخ فقدر يكتب سفر أخبار أيام أول وأيام تاني عشان يحكي كل القصص اللي احنا بنحكيها دي. احنا هندرس شخصية يهوشافاط في حوالي 870 قبل الميلاد، واستمر ملكه 25 سنة. ودينا استعرضنا الظروف ان في الوقت ده ملوك إسرائيل وحشين أشرار من ساعة يربعام أول ملك منفصل أو منقسم. أما ملوك يهوذا فبعضهم أبرار وبعضهم أشرار. نبتدي نقرأ ونشوف حكاية يهوشافاط. اللي معاه الإنجيل يطلع أخبار أيام تاني إصحاح 16. اللي قبل يهوشافاط على طول، عارفين الملوك بيجوا بالتوارث، يعني الابن بياخد عن أبوه، إلا لما يكون ربنا لعن تمام زي مثلا ولاد أخاب، فكل نسل أخاب يموت يقوم يجي واحد ياخد المكان غصب ويفرض نفسه ملك. فالإصحاح اللي قبل اللي في إيدينا قبل إصحاح 17 كان فيه الملك اللي اسمه آسا، ده أبو يهوشافاط. آسا ده كان وحش. آسا اللي هو أبو يهوشافاط كان وحش، ما كانش كويس. ليه؟ يقول مثلا في صح 16، يقول في ذلك الزمان جاء حماني الرائي إلى آسى ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات فرسان، فمن أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو، فقد حمقت في هذا حتى هو أنه من الآن تكون عليك حروب. إيه يعني الغلطة؟ آسى أبو يهوشافاط عمل حاجة وحشة. لما جم الشعوب الوثنية تحاربه، بدل ما يتكل على ربنا ويصلي، دي كانت عادة الملوك من وقت داود وسليمان، كان دايما يصلي وربنا يوقف معاه وينصره على أعدائه. التجأ انه يشتري الملوك اللي حواليه بالفلوس ويقول لهم تعالوا ساعدوني نحارب دول، تكل على ذراع بشر. دايما ربنا يصعب عليه ان اولاده يركنوه ويتكلوا على بشر. فقال له: انت اتكلت على ملك ارام، دول ناس وثنيين هينفعوك في ايه؟ هم دول اللي هيحاموا عنك. وده انت لو كنت اتكلت عليا كنت دفعت كل الشعوب ليدك. انت مش عارف ان عينين ربنا تجولان في كل الارض ويتشدد مع الذين قلوبهم كاملة؟ ده اللي جاي يقول لي الكلام ده واحد رائي، رائي يعني نبي. بس في بعض الانبياء ذكرهم في الكتاب سطرين ثلاثة ويختفوا. واحد اسمه حناني، حناني ده ملوش نبوة في الكتاب، إنما كان نبي، لأن الأنبياء كانوا كتير، لكن مش كلهم كتبوا نبوات مسجلة. النبي كان في مدرسة عملها صامويل اسمها مدرسة الأنبياء، فكان في كتير من الأنبياء ناس قديسين. فالراجل ده راح لآسى يبكته إزاي تتكل على زراع بشر وتنسى ربنا. مش آسى يسمع الكلام ويرجع ويتوب، ده أنا بحكي حكاية أبو يهوشافاط عشان أقول لكم الخلفية اللي اتولد فيها يهوشافاط أو اللي حضرها لأنه كان شاب وقتها. فغضب آسى على الرأي ووضعه في السجن لأنه اغتاظ منه من أجل هذا، وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. يعني ربنا بعت لك رسالة بيقول لك أنت سبتني وتتكل على الناس، طب أقول له أنا آسف يا رب وهبطل أعمل الحاجات دي، كانت الدنيا تمشي. تتغاظ من الصوت اللي جاي يقول لك الحق وتحطه في السجن، تحط النبي في السجن، نفس اللي عمله هيرودس مع يوحنا المعمدان، حطه في السجن عشان مش عاوز يسمع الصوت. في واحد ساعات يجي له صوت الحق بس ما يكونش على مزاجه، يبقى عاوز يسكته بأي طريقة، عاوز يخلص منه. إنما بصوت ربنا هتخلص منه إزاي؟ فيقول بقى حصل إيه؟ مرض آسى في 39 من ملكه في رجليه حتى اشتد مرضه، وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب. شوفوا العند بقى، لما واحد أهو مرض وقرب يمشي وتهد، طب قل له يا رب أخطيت، طب صلح موقفك خلاص. أبدا، في مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. يعني إيه؟ طبعا ده مش معناه الأطباء ملهمش لازم، إنما معناها إن اللي يتكل على الأطباء متجاهلا دور ربنا برضو غلط. ربنا هو الشافي، إحنا نستخدم الأطباء بس ما تتكلش على الأطباء. يقول لك لم يطلب الرب بل الأطباء، طب خليهم ينفعوك، الأطباء لوحدهم مش ينفعوك، لازم ربنا. ثم اضطجع آسى مع أبائه ومات في 41 لملكه، فدفنوه في قبره التي حفرها لنفسه في مدينة داود. إذن يهوشافاط ما شافش أب مثالي، لا، شاف أب عنيد بيقاوم صوت ربنا، بيتحدى النبي، بيسجنه، ولما مرض وربنا اداله فرصة توبة ما استغلهاش وفضل عنيد ومش عاوز يرجع يكلم ربنا. في ناس كده. هنا تولى بقى يهوشافاط الحكم، وملك يهوشافاط مكتوب عندكم ابن عوضا عنه وتشدد على إسرائيل. يهوشافاط أولا الأسماء أغلبها ليها معاني مرتبطة بربنا، يهو يهودي، يهوى الله، شفاط يعني ديان، فيهوشافاط يعني الله ديان أو الله يدين. وعلى فكرة حياة الراجل ده هتبقى دايما كأنها سلسلة من الامتحانات، ينجح في واحد ويسقط في واحد. يهوشافاط ده شخصية نادرة، لأن لا تقدر تقول عليه قديس مثالي في كل حاجة، ولا تقدر تقول عليه شرير وبطال وبايع ربنا. لا، هو أقرب إلى الفضيلة، هو مش كويس، إنما كان له أخطاء كبيرة. فكأن اسمه كان دايما بينبهه ربنا هو الديان، تمشي صح على طول، بلاش تمشي صح وبعدين تمشي غلط وبعدين ترجع صح. عامل لحالتنا كده، كلنا نطلع يا يهوشافاط حتة صح وحتة غلط، خلينا صح على طول. ملك يا يهوشافاط ابن عوضا عنه وتشدد على إسرائيل. النقطة اللي عاوز أقولها قبل ما نقرأ يا يهوشافاط، إنه في ناس بتعتبر قاعدة إنه كل أب شرير هيطلع أولاد أشرار وكل أب صالح هيطلع أولاد صالحين. الحقيقة لا، بالذات سفر الأخبار يؤكد عكس كده أو غير كده. أحيانا يبقى ملك مثالي ويطلع ابن شرير، وأشهر مثال سليمان كان كويس في فترة إنما راح بعد طلع وحش. وأحيانا ملك شرير يطلع ابنه مثالي، شاول كان وحش، يوناثان كان زي الفل، واخدين بالكم؟ هنا آسى ما كانش كويس، يهوشافاط يطلع كويس. إذا دي تؤكد فكرة مهمة، أنه إن كانت التربية لها دور فالإرادة الحرة للإنسان لها دور أكبر. عارفين في ناس تقول إيه هذا ما جناه علي أبي؟ لا، صحيح أبوك زرع فيك حاجة وحشة أو تربيت في بيت بعيد عن ربنا، إنما ده مش معناها تفضل تقول كده طول عمرك وتتهم البيئة والظروف اللي أنت طلعت فيها. طب ما أنت حر دلوقتي، ما تقرب من ربنا، من حقك تقرب من ربنا. وواحد ممكن يتولد في بيت زي الفل زي الكنيسة، إنما ينحرف ويمشي بدماغه غلط ويبعد عن ربنا. فسفر الأخبار والأسفار التاريخية بالذات بتحكي لنا قصة حرية إرادة الإنسان. الدليل عليها إن أب كويس يطلع ابن وحش، وابن وحش ساعات يطلع اللي بعده كويس. لكن ما نقدرش نقول قاعدة كل الكويسين طلعوا أولادهم كويسين. لكن ما نقدرش نلغي إنه كل ما كنت أب كويس كانت فرصة ولادك يطلعوا كويسين أحسن، لأنك بتسلمهم حاجة كويسة. جدًا برضو إحنا ضيعنا دلوقتي. لكن يظل كل واحد فينا بحرية إرادته مسؤول عن نفسه في الدينونة. فأول درس من يهوشافاط، الله ديان أن الله يدين كل واحد على إرادته وعلى قراره أيا كانت خلفياته. خلفيات ممكن تساعد وممكن تعطل، لكن ده ما يلغيش أن الإرادة في الآخر هي الحكم. تشدد على إسرائيل، يبقى يهوشافاط كان ملك فين، يهوذا ولا إسرائيل؟ لا، يهوشافاط كان ملك يهوذا. طب إيه تشدد على إسرائيل؟ معناها بالرغم أن يهوذا عددهم أقل، إنما ربنا هيسند يهوشافاط لأنه هيبان أنه إنسان تقي، فهيتشدد على إسرائيل. يعني هتبقى القوة الحربية لمملكة يهوذا في الزمن ده أقوى من مملكة إسرائيل، بالرغم أن مملكة إسرائيل 10 أسباط. فهمنا؟ يهوشافاط ملك على يهوذا، يهوذا دي تلت فلسطين تحت اللي فيها القدس، ومعها سبطين اثنين. ولما تقروا الأرقام اللي جت في سفر الأسفار اللي فيها أعداد، تلاقوا دايما لما يدخل حرب مثلا يجي 200,000 من إسرائيل و30,000 من يهوذا، كانوا دايما يقولوا الأرقام كده. فالنسبة عادة 1:10 أو 1:8، لأن يهوذا كان صوت كبير. لكن ده ما يلغيش أنه ممكن يهوذا يتقوى على إسرائيل بالرغم من العدد. فأول علامة تميز زمن يهوشافاط أنه تشدد على إسرائيل، يعني كان أقوى من إسرائيل في زمن. وجعل جيشا في جميع مدن يهوذا الحصينة، وجعل وكلاء في أرض يهوذا وفي مدن إفرايم التي أخذها آسى أبوه. وكان الرب مع يهوشافاط لأنه صار في طرق داود أبيه الأولى ولم يطلب البعلين. دي أهم آية في الشخصية، ده يمكن عنوان القصة كلها، إن ربنا كان معاه ما كانش مع أبوه، ومش هيبقى مع أخاب ولا أخذية في إسرائيل في نفس الوقت. إنما ليه مع الراجل ده؟ ليه بيبارك له؟ لأنه يهوشافاط مشي في خطوات مش آسى أبوه، لا، مشي في خطوات جده الأولاني داود. لأن داود كان أيقونة الفضيلة، كان دايما ربنا يقول لهم لو مشيتوا زي داود هبارك لكم، بالرغم من كل الأخطاء اللي غلطها داود، لكن كمل حياته بالتقوى والتوبة فأصبح مثال للفضيلة. فهنا لأنه نظر إلى سيرة داود الأولى واقتدى به كان ربنا معاه. ولم يطلب البعليم، البعليم أو البعل ده أشهر وثن في الزمن ده، جت منها بعل زبول، واخدين بالكم؟ إله الذباب، زبول دي ذباب، إنما البعل ده الإله البديل لله في الشعوب الوثنية. وقت مثلا إيليا كانوا يصرخوا يقولوا أغثنا يا بعل، يعني كأنه اسمه محترم، إنما هو البعل ده الوثن المشهور في الزمن. فكانوا بقية الملوك المنحرفين بيسيبوا ربنا ويمشوا عن البعل. يهوشافاط طول حياته يذكر له انه بيكره البعل وماسك في ربنا على قد ما يقدر، بس في قرارات خطيره في حياته كانت غلط، هي دي اللي هتضعفه شويه. لكن كان الرب معه. يبقى الدرس الثاني من يهوشافاط انك حط قدوة صح قصاد عينك، مش لازم يكون والديك. انت قدرت وعارف ان والديك ما هماش قديسين او ما هماش بيرفكت، فيهم اخطاء. طب انت قدرت، شوف دلوقتي ربنا يسوع داود العهد الجديد، ربنا يسوع له المجد، خلي عينك عليه، ما تقولش بابا وماما وجده، لا، انت قدامك المثل الاعلى امشي فيه وفي خطواته، وابعد عن الشر واكره البعليم. ولكنه طلب اله ابيه وصار في وصاياه لا حسب اعمال اسرائيل، فثبت الرب المملكه في يده وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامه بكثره. تعبيرات دي تقروها برضو في حياه داود وحياه سليمان. ربنا الشخص اللي يمشي معاه كتير يكرمه، يديله خير الدنيا. فاكرين الايه بتاعه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره الايه وهذه كلها تزاد لكم. لما سليمان طلب الحكمه ربنا قال له انا كنت فاكرك هتطلب الكرامه والعلم والغنى والفلوس والنفوس اعدائك، انما انت طلبت حاجه حلوه، انا هديك بقى اللي انت ما طلبتوش، هديك الكرامه وهديك الغنى وهديك خير الدنيا طول ما انت مش مركز فيه، انت مركز معايا انا هديك اللي انت ما طلبتوش كمان. يبقى تاني درس كمان اهو من يهوشافاط، خليك مركز في ربنا الدنيا تيجي لوحدها، تركز في الدنيا لا تطول دنيا ولا ثمن. انت عاوز ربنا، ربنا يديلك الحياه الابديه ويديك معاها الدنيا، لكن تركز في الدنيا زياده تخسر الملكوت وحتى في الدنيا تخسر. وتقوى قلبه في طرق الرب ونزع ايضا المرتفعات والسواري. اللي يقرا سفر الملوك والاخبار نلاقي الكلمه دي مهمه قوي. علامه انك تمشي ورا ربنا انك ما تسيبش الشر في حياتك. هو يهوشافاط هنا مش مجرد راجل صاحب بيت، ده ملك فمسؤول عن كل المنطقه. فعلامه التقوى في الملوك اللي جم بعد سليمان انه يشيل المرتفعات، وعلامه الشر انه يحط مرتفعات. مرتفعات احنا قلنا ايه؟ مذابح للاوثان. فكانه اللي يفرح ربنا اول علامه تفرحه انك تاخد الشر وترميه بره. دي تبسط ربنا قوي. ونزع الشر دايما ما بيبقاش سهل. ليه؟ لانه انت مستلمها كده، اللي حواليك عاوزين كده، مبسوطين بكده. ففكرة نزع المرتفعات دي مكلفة، دي مش سهلة، لأنها الناس كتير منهم كانوا تعودوا على عبادة المرتفعات. وقت مثلا إيليا، انتوا عارفين قصة إيليا، أخاب كان علم الناس عبادة الأوثان، كان عنده 400 نبي من أنبياء البعل وكان إيليا لوحده، وكان آلاف مؤلفة تعبد البعل وإيليا لوحده، لدرجة كان هيجي له اكتئاب قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. كان المنظر صعب قوي إن كل الناس ماشية غلط وإلي لوحدي، إنما ربنا قال له لا أنت مش لوحدي، لسه في 7000 ركبة لم تنحني لبعض، عادتهم ربنا ركبة ركبة، بس 7000 على مئات الألوف كانت ماشية غلط. إنما ده كان في إسرائيل، في يهوذا تحت النسبة أحسن. ثبت الرب المملكة، لا احنا هنا، وتقوى قلبه في طرق الرب ونزع ايضا المرتفعات والسواري. برضو السواري زي المرتفعات، حاجات برضو للأوثان من يهوذا. يبقى عشان ربنا يبارك لك ويبقى معاك وتاخد بركة ربنا والكرامة والغنى كمان، انزع المرتفعات مهما كلفتك. هيقولوا لك خسارة دي فلوسها كتير، لا فلوسها كتير ده غير مش مهم الفلوس، احنا تعبنا في بناها ما تتعب. زي واحد يجي له ازازة ويسكي ما ترميها، يقول لك دي 300 جنيه، 300 جنيه يروح جهنم، 300 جنيه دفع تذكرة الجهنم ايه قيمتها يعني؟ لا ارميها وكسرها، لان دي زي المرتفعات والسواري، دي خطية. ما تدخلش بيتك، تدخل بيتك وتجيب الشياطين بيتك ليه؟ ما تخليك في النور. في السنة الثالثة لملكه أرسل إلى رؤسائه إلى بن حائل وعبيديا وزكريا ومسنائيل وميخائيل أن يعلموا في مدن يهوذا. شوف الراجل ده عمل حاجات كويسة أوي. قلنا الأول بينه وبين ربنا عمار مشي بخطوات داود جده، حط داود مثل أعلى. تاني حاجة حلوة في حياته أنه نزع المرتفعات، ما قبلش يكون في مرتفعات، هي بس دي هنعرف بعد شوية أنه ما شالهاش كلها، دي الغلطة بقى، ساب شوية للأسف. إنما كان ماشي في خط أنه يشيل يشيل على قد ما يقدر. الحاجة الثالثة اللي عجبت ربنا قوي أنه ابتدى ينشر التعليم الديني. الناس بقالها سنين ما سمعتش كلام ربنا بسبب انحدار الكهنة والملوك، وأبوه كان شرير، والناحية الثانية في إسرائيل كلهم أشرار، فالناس نسيت ربنا، لا تقرأ توراة ولا تعرف كلام المزامير ولا ما تعلموش. فابتدى يعمل إيه في ثالث سنة من ملكه؟ ابتدى يختار الرؤساء للبلاد في يهوذا ويوصيهم يعلموا في مدن يهوذا، ومعهم اللاويين وتذكروا بالاسم شمعية ونثانية وزبدية وعسائيل وفلان وفلان وفلان، ومعهم أليشمع ويهورام الكاهنان. بالرغم أنه مش رجل دين، هو مجرد ملك، إنما ابتدى يجمع اللاويين. اللاويين دول زي الشمامسة الكبار أو الأرخنة، ويجمع الكهنة ويقول لهم الشعب مش عارف، لازم نعلمهم ازاي الشريعة عاوزة ايه، وربنا نعبده ازاي، والذبائح تتقدم ازاي، عاوزين نرجع الشعب تقي. رسالة التعليم رسالة تفرح السماء. الشخص اللي مشغول يوصل كلمة ربنا، ربنا بيفرح بيه، لان دي رسالة مهمة. انت لازم تعلم ولادك، لازم تعلم اخواتك، ولازم تنشر كلمة ربنا في المناطق الجهل اللي الناس ما تعرفش فيها. الناس ما تعرفش تشم الصليب ساعات، في ناس مش حافظة أبان اللاذي لغاية النهاردة في البلاد، في ناس مش عارفة المسيح ربنا ولا مش ربنا، في جهل صعب. احنا مسؤولين عن الكلام، لازم ننشر التعليم ده عشان ده اللي هيدخل الناس السماء. فعلموا في يهوذا ومعهم سفر شريعة الرب، بيعلموا الشريعة مش بيعلموا من دماغهم. وقالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب. يبقى على الأقل في ثلاث حاجات يعجب ربنا أوي في المقدمة دي: إن الراجل ده حافظ داود مثل أعلى، إن الراجل ده نزع المرتفعات والسواري، إن الراجل ده نشر التعليم الروحي في كل مكان. وكانت هيبة الرب على جميع ممالك الأراضي التي حول يهوذا، فلم يحارب يهوشافاط. أول بركة بقى، بركات تبان. البلاد دي ما كانتش تهدى أبدا، كل شوية حرب. لما كانش من إسرائيل من فوق يخبطوا في يهوذا، يجي من مؤاب ولا أدوم ولا العمونيين ولا الفلسطينيين ولا كل القبائل ما تسكتش. إنما أول بركة شافها يهوشافاط، زمنه كان إلى حد ما زمن هادي بالمقارنة بزمن ملوك تانيين. ربنا اداله فرصة وقت ينشر براحته التعليم، عشان هو عاوز ينشر التعليم ربنا بعد عنه الحروب شوية. وبعض الفلسطينيين، شوفوا العجيبة، أتوا يهوشافاط بهدايا. ده اللي يقرأ قبل كده، الفلسطينيين دول ألد أعداء اليهود من وقت شاول وداود وسليمان، دول أكتر ناس حاربوا بعض، حاربوا اليهود. في زمن يهوشافاط بقى الأعداء بيجيبوا هدايا، لأنه إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. سليمان الحكيم قال كده، لما الواحد سكته ترضي ربنا يخلي أعداءه يحبوه. وحمل فضة والعربان، أيضا العربان اللي هم العرب، والمنطقة دي حواليها عرب، أتوه بغنم من الكباش 7700 ومن التيوس 7700، يعني خير جايله من كل حتة بسبب تقواه. وكان يهوشافاط يتعظم جدا بنعمة ربنا، وبنى في يهوذا حصونا ومدن مخازن، وكان له شغل كتير في مدن يهوذا، ورجال حرب جبابرة بأس في أورشليم. وهذا عددهم حسب بيوت أبائهم من يهوذا، رؤساء ألوف، عدنا الرئيس معه جبابرة. هيحط لنا شوية أرقام عشان يقول لنا قد كده ربنا رفع يهوشافاط، بقى عنده جيش قوي ورؤساء ألوف وجبابرة بأس وصلوا عند 300,000، ده رقم كبير قوي في يهوذا بس. عشان كده ابتدى الكلام وقال تشدد على اسرائيل، يعني لو دخلوا حرب بقى يوميها بين يهوذا واسرائيل مرات يهوذا يكسب، بالرغم ان هو صفة اقل كتير من الاسباط اللي فوق. عدد 19 يقول هؤلاء خدام الملك فضلا عن الذين جعلهم الملك في المدن الحصينة في كل يهوذا. صح 18. وكان اليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة. ده ملخص اللي فات، وتيجي أول غلطة كبيرة في حياة الرجل ده. وصاهر أخاب. أخاب ده مين؟ أخاب ده الملعون اللي في إسرائيل أكثر الملوك شرا. أخاب ده اللي تزوج مين؟ فاكرين مراته؟ إيزابل. إيزابل دي رمز الشر في الكتاب. دي أبوها كان كاهن أوثان، فلما اتجوزت أخاب كان شغلها الشاغل إنها تحول كل اليهود إلى وثنيين، كانت دي قضيتها، ده هدفها في الحياة إيزابل دي، واخدين بالكم؟ فعشان كده أخاب مشي ورا مراته وضيعته خالص، لأنها كانت امرأة شريرة، هي اللي قتلت نابوت اليزرعيلي، وهي اللي خلت أخاب يغلط ويغلط ويغلط، وهي اللي تحدت إليه وقالت له أنا هموتك زي ما موتت أنبياء البعل. لدرجة إلي الجبار ضعف وخاف، وربنا يعني شد وشد جنب على كده، قال له ايه حكايتك؟ ايه إيزابل دي؟ وماتت موتة وحشة في الآخر. صاهر يهوشافاط أخاب. دي بقى تقول لنا درس خطير في حياتنا. أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة بين المسيح وبليعال، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن، هتقول ده مجرد مصاهرة. يعني ايه مصاهرة؟ ما هو ابنه اتجوز بنت اخاب، امها مين دي؟ امها ايزابل. تطلع واحدة اسمها عساليا هتقدر شعب يهوذا، تطلع شبه امها تمام مليانة شر. فهو ادى ابنه اللي هيبقى ملك بعدين يتجوز انسانة ما عندهاش مبادئ روحية، بخافش ربنا، بتقبض البعض زي امها وابوها. الغلطه دي هتكلف يهوشافاط كتير قوي، وهتكلف الشعب كتير قوي، لانه هنا لانه صاهر اخاب هيضطر يدخل في مجاملات، ولازم يعزمه عنده، ولازم يروح عنده، وهتيجي تحصل حرب هيقول له لازم اقف معاك، وغرق نفسه في مشاكل كتير قوي. كانه درس خطير يا جماعه، مهما كنت تقي احذر من شركه مع بني بليعال. اوعى تدخل في شركه مع ناس ما بيخافوش ربنا، مهما كان الاغراء، مهما كان المكسب. ده مش مكسب، دي خساره شديده، بس انت مش شايف غير تحت رجليك. ونزل بعد سنين الى اخاب الى السامره، لازم يروح بقى لصهره. فذبح أخاب غنما وبقرا بكثرة له وللشعب الذي معه، وأغواه أن يصعد إلى راموت جلعاد. دي منطقة كلها أوثان. فأخاب ألح على يهوشافاط، تعال معايا نطلع المنطقة الفلانية. وقال أخاب ملك إسرائيل يهوشافاط ملك يهوذا، أتذهب معي إلى راموت جلعاد؟ المنطقة دي راموت دي كانت بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، فكانت موقع حرب مستمرة بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. فقال له انت جيشك قوي يا يهوشافاط، هتسيبني ادخل حرب لوحدي مع الفلسطينيين؟ ما تطلع تحارب معايا. طبعا دلوقتي بقت فيها كسف، فيقول له ايه؟ مثلي مثلك وشعبي كشعبك ومعك الى القتال. ايه اللي انت بتعمله ده بقى؟ انت سألت ربنا تدخل حرب دي ولا ما سألتش؟ وانت هتحارب مع مين؟ مع اخاب سبب غضب ربنا وزعل ربنا؟ طب ما سالتش ايليا النبي؟ طب ما صليتش؟ هتدخل حرب كده وانت قلبك مع ربنا؟ المفروض داود عمره جدك دخل حرب من غير ما يسال بدل المره مرات. دي حرب، ده قرار خطير. انما هو في قعده جميله كده وايه الكلام خده، فقال له لا، تاخد كلمه مني، لو هتحارب حارب معاك. وغرق نفسه. ادى وعد هيكلفه كتير قوي. وقال أخاب ملك إسرائيل يهوشافاط أتذهب معي؟ قال له مثلي مثلك وشعبي كشعبك ومعك إلى في القتال. ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل بعد ما قال الكلمتين دول، يهوشافاط طبعا قلبه واجعه لأنه عارف أنه اللي بيقوله ده غلط، مش مفروض يعمل كده. قال له طب ما نسأل ربنا بعد إيه؟ أنت قلت خلاص هتحارب. قال له ما نسأل ربنا. طبعا أخاب كان عاوز يقول له أنهي ربنا، وأخاب في الأصل يهودي، بس دلوقتي يعني ربنا هنا ربنا هناك كله بقى يمشي. فقال له أسأل اليوم عن كلام الرب. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء 400 رجل، قال له نجيب لك أنبياء، عاوز أنبياء نجيب لك أنبياء، عندنا كتير بس أنبياء كلهم إيه يعني عمولة خاصة كده يعني. وقال لهم أن أذهب إلى رموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقالوا اصعد طبعا فيدفعها الله ليد الملك. هما لازم يقولوا الكلام اللي يرضي الملك، هو نفسه حارب يجوا 400 نبي عشان يقبضوا، يقولوا الكلام اللي يرضيه. وهكذا يفعل دائما المعلمين الكذبة أو الأنبياء الكذبة. الأنبياء الكذبة شغلتهم إيه؟ ما يطلبه المستمعون، يرضوا الناس في طلباتهم. يقول عنها بولس الرسول يأتي في الأيام الأخيرة أن الناس بتطلب التعليم على هواها مستحكة مسامعهم، عاوزين الناس تهرش لهم في ودانهم. يعني يقول قول كمان احنا بنغني، هو ده بقى اللي عاوزينه الناس. الناس عاوزة حاجة على مزاجها، مش عاوزة كلمة ربنا. فهنا جاب له 400 مش نبي واحد. ودايما أنبياء الشر أكتر من الصح. فقالوا له اطلع طبعا حال. فقال يهوشافاط، طبعا يهوشافاط مع برضه له في ربنا كتير، مش عارف الكلام الفارس ده، عارف ان كل الأنبياء دول كلام مش هم بتوع ربنا، وشايف ان أخاب بيقول كلام فارس. أليس هنا أيضا نبي للرب فنسأل منه؟ قال له مفيش واحد بتاع ربنا، يعني عاوز اقول له 400 دول انبياء بس دول مش تبعنا خالص، ده معلمين كذبه، دول همشي وراهم ازاي؟ فقال ملك اسرائيل يهوشافاط، اتزان اخاب، يوجد رجل واحد لسؤال الرب به ولكني ابغضه عشان هيقول الحق، لانه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا كل ايامه، وهو ميخا ابن يملا. فقال يهوشافاط لا يقل الملك هكذا، تقولش كده يا اخي، بدل نبي ربنا هيقول الحق، ليه تقول هيتبع على اشار هات؟ فدعا ملك اسرائيل صفيا وقال اسرع بميخا ابن يملا. وكان ملك اسرائيل ويهوشافاط من ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسي لابسين ثيابهما وجالسين في ساحه عند مدخل باب السامره. ما هو قاعد قعده وحشه، قاعد جنبي اخاب وقاعدين بقى يتسامروا مستنيين النبي الوحيد اللي بيخاف ربنا اللي اسمه ميخا، ده غير ميخا اللي في الكتاب قبلها بشويه. فمستنيين فقاعدين ولابسين، وجميع الانبياء يتنبؤون امامهم، ال 400 عمالين يغنوا لسه ويكملوا كلامهم. واحد بقى من كبار الانبياء الكذابين اسمه ايه؟ صدقيه، عمل صدقيه ابن كنعانه، ده واحد من الانبياء الكذب، قرون حديد عاوز يطبخ الطبخ. وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الاراميين حتى يفنوا، هما يحاربوا ارام. قال له ربنا بيقول القرون دي تلبسها وتنطح بيها الاراميين، ربنا اللي بيقول الكلام، وربنا ما قالش حاجه طبعا. وتنبأ جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد الى رموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. أما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا، هو ذا كلام جميع الأنبياء. شوفوا الحركة دي، أخاب لأنه خايف ميخا يجي يقول كلام غير الكلام وعاوز يهوشافاط يسمع ويدخل الحرب، فقال للصبي تقول له قبل ما يجي. فالرسول اللي رايح ينادي ميخا النبي بيحذر بيهدده عشان ما يرجعش قدام الملوك يقول كلام غير الكلام. كلمه قائلا هو ذا كلام جميع الأنبياء بفم واحد، خير للملك، يعني الكلام على هواه، ف فليكن كلامك كواحد منهم وتكلم بخير، اعمل خير وخليك زيهم. فقال ميخا: حي هو الرب، إنما يقول إلهي فبه أتكلم. قال له: أنا ما بقولش غير اللي بيقوله ربنا، ده لسه ما وصلش. ولما جاء إلى الملك قال له الملك: يا ميخا، أنذهب إلى رموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فهو ميخا بص له كده وضحك وقال زي ما بيقولوا الأنبياء في الأول: اصعدوا وافلحوا فيدفعوا ليدكم. فعرف انه بيتريق، لانه قالها بالطريقه اللي بيقولوها الانبياء الكذبه. فقال له الملك: كم مره استحلفك الا تقول لي الا الحق باسم الرب؟ قال له: لا، قل لي الحقيقه. لما لقى بيتريق يعني، فقال، قال له: اسمع بقى، رايت كل اسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. كلام يوجع بقى. قال: ربنا بيقول انا شايف ولادي زي الخرفان التايهه ملهاش راعي. يعني كان ربنا بيقول ايه؟ انا مش شايف ملك، اخاب مش محسوب عندي ملك خالص، ما اسرائيل هي اللي بيحكمها اخاب، كخراف لا راعي لها. فقال الرب: ليس لهؤلاء اصحاب، فليرجعوا كل واحد الى بيته بسلام. يعني ايه؟ دي كانت نبوه عن موت الملك، لأن خراف لا راعي لها ملهاش صاحب، فقال يلا رجعوا كل واحد بيته بدل ملوش صاحب. معناها نبوة إن أخاب هيموت في الحرب دي، والربعمية بيقولوا له إيه؟ اطلع واغلب وانطح واعمل مشكلة. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: أما قلت لك أنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ مش أنا قلت لك الراجل ده ما يطلعش منه كلمة عدلة؟ فهو بيقول لك هموت وهيرجعوا من غير ملك. وقال: فاسمع اذا كلام الرب. قال له: طب خد عندك تاني، مش بس كده، قد رايت الرب جالسا على كرسي. ميخا شاف رؤيا، شاف المسيح قاعد على كرسي العرش، نفس الرؤيا اللي كان شافها اشعياء ويوحنا وحزقيال. وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره، ملائكه كل حته، منظر سماوي. فقال الرب، ميخا سمع كلمه غريبه جدا: من يغوي أخاب ملك إسرائيل فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ يعني ربنا بيقول للملائكة عاوزين واحد يضحك على أخاب عشان يدخل الحرب ويموت. ربنا اللي بيقول غواية، غواية يعني خديعة أو إغراء، ودي بقى طبعا ناس بتمسكها علينا وتقول الله ربنا بيغوي، هذا يعمل غلط، هنقول لكم ازاي. فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا. طلعوا الشياطين، طبعا بدور الشياطين يزور ملائكة، زي ما الشيطان جه استأذن يضرب ايوب. ربنا لما هيسمح انه الانبياء الكذبة يتنبأوا، طبعا الشياطين بتحركوا. فكل شيطان طلع بفكر، قال له: انا توهولك، والتاني قال له: انا توهولك. جه شيطان استاذ قال له: ما عندي فكرة حلوة. قال له: ايه؟ ده كل ده ميخا شايف رؤيا. ثم خرج الروح ووقف امام الرب، الروح الشرير، وقال: انا اغوي. فقال له الرب: بماذا؟ فقال: اخرج واكون روح كذب في افواه جميع انبياء. قال له: بص يا رب، مش انت عاوز تخليه يموت في الحرب؟ انا عادي سهل شغلتنا، احنا بتوع الكذب، كذاب وابو الكذاب، ده اسم الشيطان. فالروح الشرير قال له: يا رب سهل قوي، أنا هدخل في الأنبياء الكذابين بتوعهم وخليهم يقنعوا يدخل الحرب، سهل أوي، هقول نبوة كاذبة، هي دي شغلانة، ونعمل لها شوية عجائب كمان ونطبخ طبخة تمام. فقال: إنك تغوي. ربنا اداله الإذن، قال له: خلاص روح اشتغل وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. مين اللي بيقول الكلام ده دلوقتي؟ ميخا بيقول لهم ما يحدث في السر، ما يحدث من وراء الامور. بيقول له: الناس دول نطقوا بروح شرير، والروح الشرير شفته استاذن من ربنا ان يدخل فيهم عشان يقول الكلام ده. واحد يقول: طب ده لازم يرجع فيها طبعا، كلام واضح جدا، انما شوف العلم يخلي الواحد يصدق اللي هو عاوزه بس. الاول نحل حكايه يغوي، هل ربنا يغوي احد؟ لا، ربنا له المجد اتقال عنه انه ما يستخدمش الشر غير مجرد بالشرور ولا يجرب احد بالشرور، يعني ربنا ما يطلعش خطيه وما يستخدمش الخطيه، انما يسمح للشرير في ظروف محدده، يسمح للشيطان في حدود محدده. فلما يلاقي واحد زي احد بايع ربنا خالص يسمح للشيطان يلعب بيه، لما يلاقي فرعون قاسي القلب جدا يسيب الشيطان يقاسي قلبه أكتر وأكتر ويتمم اللي هو عاوزه ربنا. فربنا مش بيدخل الشر قلب حد، إنما لو لقى إنسان عنيد جدا وشرير جدا زي ما شرحها بولس وقال يسلمهم الله إلى ذهن المرفوض، يقول له طب خليك بقى في شرك، طب هسيب الشياطين اللي انت عاوزهم دول يلعبوا بيك بدل انت عاوز كده. يبقى ربنا مش هو اللي بيدخل الشر حياة الناس، خاب شرير من يوم وشاري الشر من يوم وبايع ربنا، فبما انه عاوز السكة دي هيسيب الشيطان يضحك عليه، فضل يعطله سنين انما خلاص جه معاده بقى، ده معاد الدينونة. زي واحد يقول ايه ليه ربنا ما عطلنيش وانا رايح للساحر، رايح للساحر انت مشيت سكة غلط، ليه خلى اللي قاله الساحر يحصل، ما هو ربنا سابه يلعب بيك لانك انت مشيت سكة غلط، شعوذ سكة شياطين، انت رايح لغاية عندهم تسلم نفسك وبعدين تقول طب ربنا عطلني، طب ما انت اللي رايح للشر برجليك، اخاب مشي في سكة الشر من بدري، اتجوز ايزابل اللي ابوها شطار زعيم شياطين كاهن او فاد، فالشر دخل بيته من بدري. فربنا حب يوريله العقاب من جنس العمل، من نتيجة أعماله لازم يحصل كده، لازم يموت بإيدين الشياطين اللي سلم نفسه ليهم، هيتحكوا عليه لغاية ما يدخلوا الحرب ويموت فيها. إنما ميخا قال الحق، قال كلمة ربنا، قال اللي بيحصل، يعني عنده فرصة يتوب أخاب ويتراجع ويكش ويخاف ويقول صحيح إذا كانوا دول بيتحكوا عليا أنا إيه اللي يخليني أدخل الحرب دي، لأن هو حاسس إن ميخا صادق بس ما بيقولش كلام على مزاجه. فقال أخرج، والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه أنبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بالشر، يعني ربنا ناويلك يا أخي. فتقدم صدقية ابن كنعانة، مين ده؟ ده زعيم الشياطين الثاني، ده من الأنبياء الكذبة، طبعا سمع أن ميخا بيقول عليهم إن هم إيه؟ كذابين. كان صدقية جه وعمل ايه؟ وضرب ميخا على الفك، اداله بنية كده، ادى النبي ضرب وقال له ايه؟ وقال من اي طريق عبر روح الرب مني ليكلمك؟ عارفين نفس اللي حصل مع ربنا يسوع له المجد لما غط وشه وبقوا يضربوه ويقولوا له تنبأ مين ضربك؟ نفس المنظر تقريبا، ان هو ضربه وقول لي بقى انهي روح اللي خلاني اضربك. طبعا هو متغاظ لان روح شرير ساكن فيه وبيحرك، وميخا بيقول الحق. فقال ميخا انك تضر في ذلك اليوم، ميخا طبعا شبه معلمه شبه المسيح مش هيتخانق مش هيرد، انما قال له بص انت هتشوف اللي انا قلته هيحصل، فترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع الى مخدع لتختبئ. قال اليوم ده قرب، يوم ما هيموت أخاب، وانت يا صدقية هتبقى بتجري من أوضة لأوضة زي الفار خايف ومرعوب، يعني هيموت برضه النبي الكذاب ده. فقال ملك إسرائيل خذوا ميخا وردوه إلى أمون رئيس المدينة وإلى يؤاش بن الملك وقولوا هكذا يقول الملك ضعوا هذا في السجن. هيعمل ايه؟ هيسجنه عشان قال كلمة حق بس مش على مزاجه، وطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى أرجع بسلام. قال لهم لما أرجع بالسلام أشوف حسابي معاه. وقال دخلوا السجن وأكلوا شربوا ماء الضيق وخبز الضيق، يعني إيه؟ ما هو السجن درجات، في سجن عادي وفي سجن انفرادي وفي سجن مع ذل شديد، يعني بس حاجة تخليه يفضل عايش، لكن مهانة وعذاب شديد قوي عشان ادعى ان الملك هيموت في الحرب، مش ميخا يسكت ويخاف مثلا. فقال ميخا إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بيه. قال له مش هترجع، أنا أفضل في السجن بس برضو أنت مش هترجع، لأن ربنا قال كده وفي ملكش رجوع. وقال اسمعوا أيها الشعوب أجمعهم. فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى راموت جلعاد. للأسف هنا بقى الواحد ينسب غلطة على يهوشافاط. شوفوا في الأول قعدنا نقول الراجل عظيم فعلا وعمل حاجات حلوة أوي، حط داود قدامه ونزع المرتفعات وعلم الشعب ووزع الشغل صح، إنما اتغلب من أخاب. المجاملة يعني ضيقت عليه وزنقته. ميخا رجل الله بيقول ما تدخلش الحرب، بيقول ده مش شغل ربنا، بيقول دول كلهم أنبياء كذبة، بيقول أخاب هيموت. يعني يا هوشافاط تجري امشي، بقول له مش تدخل الحرب، يزعل يزعل فلق مش مهم، انت كده هتدخل حاجة مش بتاعة ربنا وهتدخل جيشك. هوشافاط ده مش داخل لوحده، داخل حاجة مش بتاعة ربنا. انما خلاص الزمن، قال له شعبي شعبك مثلي مثلك، انا لازم احارب معك. فصعد ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا الى راموت جلعاد، وقال ملك اسرائيل يهوشافاط اني اتنكر شغل الدنيا بقى وادخل الحرب. يبدو ان خاب ملك اسرائيل برضو الكلام ايه، خوفه طبعا، لانه عارف ان الجماعه بتوعه دول كذابين بيلعبوا بيه. قال طب ما انا عندي فكره، انا هعمل فيه عسكري عادي، لان فعلا في الوقت ده كانت الحرب السيوف والرماح وسهام. فاهم شخص يجيبوه هو الملك، فبيبقى بلبسه ومركبته باين، فكل بتوع السهام بيبقى عندهم مأمورية ان يضربوا الملك الاول، لان لو الملك وقع الشعب كله يخيب، يعني الجيش كله ينهار نفسيا. فكانت دايما في الحروب اهم تارجت ان الملك يموت الاول. فبما انه ميخا تنبأ بموت اخاب، قال له طب انا هتنكر، انا هدخل الحرب زي عسكري عادي، عشرات الالوف ما هيتعرف ازاي، واما انت فلبس ثيابك، يعني انت تموت مش مهم، خلينا في المهم. واضح انه بيحب، ما هو الشر كده، يعني اخاب ما عرفش يحب حد، يحب ازاي، ده انسان شرير ما بيحبش حد. قال له خليك انت بهدومك، شكلك ملك حلو، انما انا هتنكر. يوم يهوشافاط يسمع الكلام، اما انت فلبس ثيابك، فتنكر ملك اسرائيل ودخل الحرب. وامر ملك ارام رؤساء المركبات التي له قائلا لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا الا ملك اسرائيل وحده. قال لهم عينكم على ملك اسرائيل، ده بتوع المركبات بالذات، عاوزكم تجيبوه لانه ده اللي يهمني. اخاف هو يهوشافاط ما فيش عداوه بينه وبينه اساسا، هو دخل الحرب غلط. فلما راى رؤساء المركبات يهوشافاط، شوفوا نتيجه العمله بقى، قالوا انه ملك اسرائيل، واحد لابس ملون حلو وتاج وبتاع، وده اللي كان ظاهر اخاب عاوز يوصل. قالوا انه ملك اسرائيل، فحاوطوه للقتال، فصرخ يهوشافاط وساعده الرب وحولهم الله عنه. ايه ده بقى؟ شوفوا هو عامل عملة غلط، ولو احنا مكان ربنا بصراحة هنقول تستاهل، مش كده؟ لا ربنا ما يقولهاش، لا ما يقولهاش لأولاده أبدا، ما يقولش يستاهل، دي شغل بشر. هو سابه يتمرر من الغلطة دي، عارف انها غلطة كبيرة انه يحارب مع واحد ملوش ربنا، وانه يدخل معركة من غير اذن ربنا. وراله ازاي ممكن الشر يذله ويبهدله، لكن جه عند الموت وحشو، لان ربنا سطر عليه. شوفوا هم خلاص قالوا ده الملك وحاوطوه هيموتوه، هيجيبوه. انما هقولها لكم في حته ثانيه دلوقتي، من الملوك ان هم اكتشفوا قبل ما يموتوه على طول انه ده مش ملك اسرائيل، فرجوا عنه، لان الاوردر ملك اسرائيل مش ملك يهوذا. فربنا انقذه على الاخر، بس طبعا كان فعلا ربنا زعلان لانه دخل حاجه مش صح. فلما رأى رؤساء المركبات أنه ليس ملك إسرائيل رجعوا عنه، وإن رجلا نزع في قوسه غير متعمد، يعني واحد من بتوع أرام مسك القوس من غير ما يقصد، زي واحد ضرب طلقة ما كانش قصدها، فضرب ملك إسرائيل المتنكر بين أوصال الدرع. يعني انتوا عارفين بيلبسوا دروع بيبقى فيها حتة كده ايه زي مفصلة كده، زي مثلا حتة الزراير، هنا درع حديد وهنا حديد وفوق حديد وتحت حديد، مفيش حتة يدخل منها، انما في حتة صغيرة قوي صمت كده بين الأوصال. قال ايه واحد مش قاصد مسك القوس فطار منه السهم غير متعمد، السهم طلع على قلب أخاب عدل. فقال لمدير المركبة، هو كان أخاب في مركبة برضه، قال اللي بيسوق رد يدك واخرجني من الجيش لأني قد جرحت. واشتد القتال في ذلك اليوم، وأوقف ملك إسرائيل في المركبة مقابل أرام إلى المساء، ومات عند غروب الشمس. أخاب مات. القصة دي حكاها سفر الملوك، معلش اسمعوا نفس الحكاية بس ليها شوية تحبيش. سفر الملوك الأول إصحاح 22، هقرأ بس يا جماعة لأن في جزء كبير احنا سمعنا شبهه. أقاموا 3 سنين بدون حرب بين أرام وإسرائيل، وفي السنة الثالثة نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل، فقال ملك إسرائيل العبيد: أتعلمون أن رموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن أخذها عن يد ملك أرام؟ بيحكي بقى السيناريو اللي حصل قبل المعركة. وقال ليهوشافاط: أتذهب معي للحرب إلى رموت جلعاد؟ قال يهوشافاط لملك إسرائيل: مثلي مثلك، شعبي كشعبك، خيلي كخيلك. ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل: اسأل اليوم عن كلام الرب. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو 400 رجل وقال لهم: أذهب إلى رموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقالوا: اصعد فيدفعها السيد ليد الملك. فقال يهوشافاط: أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟ فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكني أبغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا، وهو ميخا بن يملة. فقال يهوشافاط: لا يقول الملك هكذا. فدعا ملك إسرائيل خصيا وقال: أسرع إلي بميخا بن يملة. وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسي لابسين ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السامرة، وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهم. وعمل صدقية بن كنعان لنفسه قرن حديد وقال: هكذا قال الرب، هذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين: اصعد إلى رموت جلعاد وافلح، فيدفعها الرب ليد الملك. أما الرسول الذي ذهب يدعو ميخا فكلمه قائلا: هو ذا كلام جميع الأنبياء بفم واحد خير للملك، فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم وتكلم بخير. فقال ميخا: حي هو الرب، ما يقول لي الرب به أتكلم. ولما أتى إلى الملك قال له الملك: يا ميخا، أنصعد إلى رموت جلعاد للقتال أم نمتنع؟ فقال له: اصعد وافلح، فادفع الرب ليد الملك. فقال له الملك: كم مرة استحلفتك لا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ فقال: رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كصراف لا راعي له. فقال الرب: ليس لهؤلاء أصحاب، فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: أما قلت لك لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ وقال: فاسمع إذا كلام الرب، قد رأيت الرب جالسا على كرسي وكل جند السماوات وقوف لدي عن يمين وعن يساره. فقال الرب: من يغوي أخاب فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ فقال: هذا هكذا وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح وقف أمام الرب وقال: أنا أغوي. فقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائي. فقال: إنك تغوي وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. فتقدم صدقية بن كنعان وضرب ميخا على الفك وقال: من أين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ فقال ميخا: إنك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختدع. فقال ملك إسرائيل: خذ ميخا ورده إلى أمون رئيس المدينة وإلى يؤاش بن الملك وقل هكذا قال الملك: ضعوا هذا في السجن واطعموه خبز ضيق وماء ضيق حتى يأتي بسلام. فقال ميخا: إن رجعت بسلام لن يتكلم رب بي. وقال: اسمعوا أيها الشعب أجمعون. فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى رموت جلعاد. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: إني أتنكر وادخل الحرب، أما أنت فالبس ثيابك. فتنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب. وأمر ملك أرام رؤساء المركبات التي له 32 وقال لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. فلما رأى رؤساء المركبات يهوشافاط قالوا إنه ملك إسرائيل فمالوا عليه ليقاتلوه، فصرخ يهوشافاط. فلما رأى رؤساء المركبات أنه ليس ملك إسرائيل رجع عنه، وإن رجع لم نزع في قوسه غير متعمد، وضرب ملك إسرائيل بين أوصال الدرع. فقال لمدير مركبة رد يدك واخرجني من الجيش لأني جرحت، واشتد القتال في ذلك اليوم، وأوقف الملك في مركبته مقابل آرام ومات عند المساء، وجرى دم الجرح إلى حضن المركبة. وعبرت الرنة في الجند عند غروب الشمس قائلا كل رجل إلى مدينته وكل رجل إلى أرضه. فمات الملك وأدخل السامرة، فدفن الملك في السامرة، وغسلت المركبة في بركة السامرة، فلحفت الكلاب دمه. أنا عاوز أوصل لدي. وغسلوا سلاحه، فدي نبوة قالها إلي عليه، قال له يا أخاب زي ما الكلاب لحفت دم نابوت اليزرعيلي لازم تلحف دمك. طبعا دي كانت حاجة بعيدة جدا عن ملك، أي ملك هيموت مكرم، إنما المركبة اتملت دم، فاضطروا يغسلوا المركبة في المية، واخدين بالكم، والكلاب قعدت تشرب من المية اللي بيغسلوا بيها المركبة. فموت مات موتة مهينة جدا، وشافوا المنظر ان الكلاب بتلحف دم عشان تنطبق النبوة عليه. وغسلوا السلاح حسب كلام الرب الذي تكلم به. انا كل ده عاوز اعرف يهوشافاط حصل له ايه، لان دي مذكوره في ملوك مش في اخبار. فاضطجع اخاب مع ابائه، وملك اخاب يا ابن عوض عنه، وملك يهوشافاط. خلاص انا اكتشف كده، انما هقول لكم هي هتبان في يهوشافاط. يهوشافاط اتجرح، احنا قلنا اتجرح في المعركه انما ما ماتش. هيروح يهوشافاط بلده وهو ندمان طبعا، وهيتعافى، هياخد وقت ويخف. يعني أخاب اتقتل وخدوه السامرة يدفنوه، لأن عاصمة إسرائيل السامرة، أما يهوشافاط رجع أورشليم بلده، لكن هو ما ماتش، هيتعافى وهيبتدي يكمل حياة جديدة أخرى. يعني ربنا اداله عمر.